ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الجنس الأول من الشر الذي يطمح الشيطان إليه مع بني آدم أن يوقعهم في الكفر. وللشيطان مذهب لم يغب عن الأرض طرفة عين. قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أضل منكم جبلا كثيرا، وهذا يدل على أن أكثر أهل الأرض يتبعون مذهب الشيطان، جبلا كثيرا. وهذا واضح أيضا في قول الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. معروف عند العلماء أن اسم الجنس إذا حلي بالألف واللام يفيد العموم والاستغراق، من صيغ العموم، من في السماوات ومن في الأرض، عموم المخلوقات. ثم جاء الذي بعد ذلك تفصيل لهذا العموم بعموم آخر، في هذا تأكيد من في السماوات ومن في الأرض. مثل ماذا؟ يضرب الأمثلة. من في السماوات ومن في الأرض، مثل الشمس، القمر، النجوم، الجبال، الشجر، الدواب. فكلمة دابة اسم لجنس الدواب. إذا دخلت الألف واللام على كلمة دابة أفادت كل دابة على وجه الأرض، لم تخرج لا دابة ولا نجم ولا شجرة من هذا الخبر، كله يسجد. لما جاء ذكر الناس قال: وكثير من الناس. وكثير حق عليه العذاب. إذن ليسوا جميعا يسجدون أو يوحدون، مع أن الكون كله ساجد موحد، إلا الثقلين الإنس والجن. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. مذهب الشيطان وأي مذهب عموما لا يكون إلا بأمر ونهي. أنزل الله عز وجل الكتاب وأرسل الرسل ليأمر الناس بشيء وينهاهم عن شيء. إذن الأمر والنهي أصل كل مذهب. الشيطان قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى العرب ودعاهم إلى الله لماذا قاتلوه؟ مع أنهم كانوا يوحدون الله عز وجل التوحيد الخاص بالخلق والخاص بالإحياء والإماتة والإيجاد من عدم، ولم يدع واحد من العرب أن آلهة أخرى اشتركت مع الله في خلق شيء ولا في تدبير شيء. وقد أقام الله عز وجل عليهم الحجة في كثير من آيات القرآن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من بيده قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذا كله يقرون بالله عز وجل ربا. إذا لماذا قاتل العرب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلموا له بدعوته؟ لماذا؟ إن الذي أبى العرب أن يسلموا به هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. هذا الذي أنكره العرب وصبروا على حز الغلاصم وقطع الحلاقم ونفز الأراقم ومتون الصوارم وأبوا أن يقولوا هذه الكلمة. ايه المشكلة؟ قل لا اله الا الله وخلص. لماذا تقوم الحروب؟ لماذا تعرض نساءك لان يكن سبايا؟ لماذا تعرض نفسك للقتل؟ لماذا يسترق ولدك؟ لماذا كل هذا؟ ابوا ان يسلموا بتوحيد العبادة. توحيد العبادة في مثل قوله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقص الحق يعني يقضيه. وفي الرواية الأخرى المتواترة وهي قراءة حمزة وأبي عمرو بن العلاء والكسائي وخلف يقضي الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وهذا هو توحيد العبادة. إن الحكم إلا لله توحيد الحاكمية أخص خصائص توحيد الألوهية. لا يحل لأحد أن يأمر بمعروف بواجب أو مستحب أو ينهى إلا الله ومن أرسله من رسول. لما درسوا الدين في المدارس افتتحوه بعبارة شهيرة ماكرة، قالوا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب وهم، وذكروا بعض مظاهر الجاهلية، وهم يسجدون للأصنام ويشربون الخمر ويئدون البنات. انتهى الأمر على كده وصارت عبارة دارجة شهيرة في الكتب. هل هذه العبارة صحيحة؟ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والعرب يعبدون الأصنام ويشربون الخمر ويئدون البنات. فإذا تكررت هذه العبارة فالقاعدة الإعلامية اليهودية الماكرة تقول ما تكرر تقرر، فمع تكرار العبارة يصير وقعها في نفوس الجماهير مستقرا حتى لو كانت غلطا. فإذا استقرت هذه العبارة في نفوس الجماهير فنظروا الآن هل هناك أحد يعبد الأصنام؟ الجواب لا. هل هناك من يشرب الخمر؟ سواد المسلمين لا يشربون ويعلمون أنه حرام حتى الذين يشربون. هل هناك من يدفن البنات الآن؟ الجواب لا. إذن الإسلام موجود كله، الإسلام الذي قاتل لأجله النبي صلى الله عليه وسلم موجود. هل هذه العبارة صحيحة بهذا الإطلاق؟ الجواب لا. إن العرب قاتلوا حتى لا يكون الحكم لله، يحكمون بأهوائهم ويشرعون بأهوائهم. لا يحل الحكم في خردلة وما دونها إلا بحكم الله عز وجل. إن العرب صبروا على القتال وفقدوا الأنفس الغالية، فقدوا الرؤساء وفقدوا السادة والصناديد الكبار وسبيت نساؤهم، وهذا عار عند العرب أن تذهب امرأة أحدهم إلى رجل كان يستقله قبل ذلك ويحتقره ويقتل الصغار. وأبوا أن يوحدوا توحيد العبادة الذي هو التسليم لحكم الله عز وجل. فهذا هو التوحيد الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم العرب لأجله، توحيد العبادة الأمر والنهي. يزعجني أن كثيرا من الناس لا يلتزم أحكام الله ولا يسأل عنها إلا إذا وقع في ورطة. إذا وقع في ورطة ولم يجد حلا أو أصابته مصيبة شاء يسأل عن حكم الله. أيكون الجماد خيرا من الإنسان؟ أيكون الجماد خيرا من الإنسان؟ إن الله عز وجل قال للسماوات والأرض هي طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لماذا لا يرجع هذا إلى الله إلا بعد أن يصيبه العذاب الأليم؟ رجل يسرق أموال الناس ويختلس من الشركة ويضع أمواله في البنوك، يعني ضغط على إبالة 18 سنة وهو يفعل ذلك، وفجأة سقط صريعا، كشف عند الأطباء عنده ذبحة. أول ما أصيب بالذبحة صفق يسأل وجاء ماذا أفعل؟ أنا غلطان، 18 سنة لص ومرتشي ومرابي، وأصابته ذبحة وعلم أنه راجع إلى الله، فجاء يسأل ماذا أفعل في تركة 18 سنة؟ البيت الذي بنيته من هذه الأموال، كل مشروعاتي من هذه الأموال، ربيت أولادي من هذه الأموال، لا أمتلك شيئا على الأرض إلا من هذه الأموال، وأنا لا أستطيع أن أخرج من بيتي ولا أخرج من تجارتي، أدبرني ماذا أفعل؟ هكذا 18 سنة يفعل كل شيء، ثم إذا أصابته جائحة جاء يسأل عن حكم الله. كثير من التجار يعقدون الصفقات لا يسألون عن حكم الله فيها. صحيح الأصل في البيوع الحل، الأصل في المبايعات الحل، لكن نظرا لاختلاط المسلمين بالكافرين وأن الكافرين يستحدثون من وجوه المبايعات ما يحفظ لهم أموالهم ولا يلتزمون بحكم الله، والمسلمون يعاملونهم وللكافرين اليد العليا في البضائع والصناعات، فيذهب المسلم فيعقد صفقة مع الكافر على مذهب الكافر لأنه هو السيد وهو المالك، فيشترط عليه الكافر شروطا في ديننا محرمة، فحينئذ يجب عليه أن يسأل أهل العلم في كل مبايعة جديدة. وإن كان الأصل في المبايعات الحل لكنه لا يعلم الشرع فلابد أن يسأل أهل العلم. فكم يا ترى التجار مستشارين من أهل العلم؟ التجار الكبار لهم مستشاريون قانونيون ومحاسبون ويعطونهم رواتب عالية وثابتة ويعطونهم نسبا أيضا، وأهل العلم استشارتهم مجانية بلا مال. فهل يا ترى لكل تاجر كبير مستشار يقول له هذا حلال وهذا حرام ويصدر عن فتواه؟ هذا من أدل الأدلة على أننا لا نوحد الله عز وجل توحيد الحاكمية الذي هو أخص خصائص توحيد الإلهية. هذا الجنس الخطير الكفر هو ما يطمح الشيطان إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على صيانة جناب التوحيد حتى لو باللفظ، لا أقول بالفعل حاشا لله، إنما باللفظ كان حريصا على صيانة جناب التوحيد. يدل على هذا ما رواه ابن ماجة وأحمد وغيرهما بسند قوي عن طفيل بن سخبرة وهو أخو عائشة رضي الله عنها لأمها أنه رأى في المنام طائفة من الناس. قال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. فقال لهم: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فقالوا له: ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. ثم قابل يعني في منامه طائفة أخرى. قال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. فقال لهم: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا له: ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. فاستيقظ من منامه فأخبر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالرؤيا، فقال له: هل أخبرت أحدا؟ قال: نعم. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن طفيلا أخبرني أنه رأى في منامه كذا وكذا، وأنتم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أقولها لكم، كنتم تقولون ما شاء الله ومحمد، ألا قولوا ما شاء الله ثم محمد. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول للآخر يقول له ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. مع أنه لم يخطر على بال الرجل فيما أحسب أن يكون جعل محمدا صلى الله عليه وسلم ندا لله، ما أظن هذا المعنى خطر على باله، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ جعله ندا لله بحرف واحد، حرف واحد، و ما شاء الله وشئت، حرف واحد فقط. فما بالك بالذين يقولون جملا ويكتبون كتبا في الشرك؟ يا بدوي أغثني، يا جيلاني أمدني، يا دسوقي ادفع عني، وحرف واحد لا أقول كلمة ولا جملة ولا كتاب. كتاب دلائل الخيرات، كتاب منتشر عند العوام، وهو يعج بالشرك، ولا يحل لأحد أن يقرأ منه حرفا. حرف واحد، حرف الواو، يقول له: أجعلتني لله ندا، بحرف. إذن نخلص من هذا أن التوحيد الكبير الذي كان فرقانا بين الجاهلية والإسلام هو توحيد العبادة، وكانت العرب تعرف بعضا من أسماء الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وإنما أنكروا صفة الرحمن جحودا واستكبارا منهم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ نوع من الجحود. هذا الجنس الخطير الشر هو ما يسعى الشيطان إليه، وأوسع هذه الأبواب تلقي الأوامر والنواهي من غير الله عز وجل. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا سئل عن مسألة في الحلال والحرام يقول: يعجبني ولا يعجبني، أحب ذلك وأكره ذلك. فلما قيل له: ألا تقول حرام وحلال؟ فتلا قوله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 13 عاما يدعو الناس إلى الله وإلى توحيده، وأهجر الأموات لعلة التوحيد بين الناس، أهجر الأموال بين الناس لعلة التوحيد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث المسلم الكافر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. لو أن رجلا كان ابن أغنى إنسان على وجه الأرض وكان ولده الوحيد فأسلم اليوم ومات أبوه غدا، فلا يحل لهذا الولد أن يأخذ مليما واحدا من تركة أبيه. وقد يكون من أفقر الناس ومع ذلك لا يحل له أن يأخذ درهما واحدا. الذي فرق بينهما في التوحيد حتى يكون الدين لله كله، ومسألة علية المال تنتفي، وهذا يدلك على أن الفرقان المعني به في القرآن والتوحيد. الذي فرق بين الوالد وولده والولد ووالده، فمن عجب أن تهون بعض الجماعات الإسلامية الآن من شأن التوحيد، ويقولون إن الكلام في التوحيد يفرق، ونحن نريد أن نجمع الكلمة. إذا اختلفنا في الله فعلى من نجتمع؟ كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ولا سبيل إلى توحيد الكلمة إلا بعد أن نتفق على كلمة التوحيد. واحتج بعضهم غلطا ووهما منه بقصة هارون عليه السلام، وأنه ترك الناس يعبدون العجل خشية أن يفرق بينهم. قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فترك هارون بني إسرائيل يعبدون العجل حتى لا يفرق بينهم. فهل هذا صحيح؟ الجواب انه خطأ، وهذا قول ظاهر البطلان من آيات القرآن. لقد نهاهم هارون عليه السلام وقال لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. فبين لهم أنه لا يحل لهم أن يعبدوا العجل. وفي سورة الأعراف بين عليه السلام أنهم كادوا يقتلونه لما نهاهم، فأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. يقتلوه وهو ساكن ساكت، ولا يقتلوه لأنه قاومهم ووقف في وجوههم؟ فكيف يظن بنبي الله هارون أن يرى الناس يعبدون العجل من دون الله عز وجل فيسكت خشية أن يفرق جمعهم؟ إنما أرسل الله عز وجل موسى وهارون وقسم الدنيا قسمين، إسرائيل وإسرائيليين. فصلهم قسمين كبيرين. لماذا؟ يتركوا عبادة فرعون ويعبدون العجل، ما هو الفرق؟ فصاروا يهونون من مثل هذا. قلت في كلام في التوحيد يعكر السلاح. واحد بيقول إن الله عز وجل لا يرى، ما هي المشكلة؟ يا أخي أهم حاجة العدو الخارجي إسرائيل. إسرائيل الآن متغلغلة مد التقاتل، وأخطر من الغزو العسكري، قائم على قدم وساق. يا ليتهم يواجهوننا بالذخائر، إذا لوجدوا رجالا. لكنهم قتلوا شباب الأمة. أي رجل عنده هذا الجهاز الملعون تلفزيون في الساعات الأخيرة من الليل يرى المشاهد الجنسية الصارخة. وبعض الأبناء في المرحلة الثانوية والجامعية يجيئني فيقول إنه مبتلى بداء عضال، إن شبكة الإنترنت بتبث الأفلام الجنسية، فهو مسجل على شرائط كثير من هذه الأفلام وصار مدمنا لمشاهدتها. مدمن لمشاهدتها. وفي أمريكا يعرفون المسلمين الملتزمين اللي ظاهر عليهم شمس الالتزام، فيرسلون إليهم مبشرات راهبات من أجمل النساء، وهي تستميت في الدعوة إلى دينها. ولقد حدثني أحد إخواننا من شباب السعودية قال كنت أدرس في أمريكا فطرق الباب فخرجت فوجدت امرأة بارعة الجمال، فقالت لحظة أكلمك. قال فأغلقت الباب في وجهها فطرقت، فكلمتها من خلف الباب قالت لحظة أكلمك لا تغلق الباب في وجهي. فقال ماذا تريدين؟ وفتح الباب. قالت إنني أدعوك إلى يسوع المسيح. أغلق الباب من أول جملة. فما كان من المرأة إلا أنها قرأت المنشور بأعلى صوتها من خلف الباب. قلت لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مسألة عقدية. فهؤلاء اليهود يفعلون كل شيء لتدمير شباب هذه الأمة. والعجيب يا أخي أن يكون هناك عملاء يغطون مثل هذه الأفاعيل ويحسنون الظن بالعدو. اتكوز الماء العذبة أنكرها بعضهم أشهر طويلة حتى جاء التقرير الرسمي يؤيد ذلك. تكوز الماء العذبة أيها الإخوة الكرام يدمر الثروة السمكية في كل مئات المسلمين في مصر. لو أن رجلا أخذ كيس من هذه التكوز التي تأكل الأسماك وأفراغه في مصب النيل وانتشرت التكوزة في مئات الألوف من السرع والقنوات الصغيرة وأكلت الثروة السمكية كلها، أكبر دولة لا تستطيع أن تفعل في ذلك شيئا إلا أن تسمم الماء. هذا جزء مما يفعلون. اللبان والحلوى والشوكولاتة اللي هي مخلوطة بمادة قوية تثير الأعصاب والغرائز الجنسية، فأول ما الولد يأكل هذه الحلوى أو يمضغ هذا اللبان تثور شهوته ذكرا أو أنثى، وهي حلاوة لن نكتب عليها صنع في إسرائيل، لكن سنكتب عليها صنع في اليابان وصنع في إندونيسيا وصنع في مصر إن لزم الأمر. الحرب الثقافية التي هي على أشدها الآن، عملاء واحد منهم يكتب على صفحة كاملة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ورأى زماننا لعدل آيات المواريث. طيب النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يعلم الغيب غدا لو كان موجودا لعدل آيات المواريث، فما بال الذي أنزل عليه القرآن؟ أفما كان يعلم ما سيحدث في زماننا ويكتب هذا بالخط العريض على مدار الصحيفة كلها؟ وهذا الرجل أستاذ في كلية الآداب ولا يزال يدرس حتى الآن. الأسبوع الماضي أحد الصحفيين كتب في جريدة الأهرام تحت عنوان مجرد رأي يقول إن أستاذ في الجامعة الأمريكية يدرس كتابا من سنوات طويلة، وهذا الكتاب يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا مخزعا واضحا، فيقول في هذا الكتاب الطلبة مجبرون على المذاكرة وعلى كتابة هذه الأفكار حتى لا يرتبوا في المادة. شد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة معدها أكبر منه لأن كان عنده كبت جنسي، وكان رجلا فقيرا فلاذ بمال المرأة، وأنه هو الذي ألف القرآن. ومن جملة ما ألفه وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة اللي هي عائشة والأولى اللي هي خديجة. الآخرة اللي هي عائشة البت هو بيعاني من كبت جنسي، يتزوج بنت صغيرة لم مكتوب ويدرس في دولة تزعم أن دينها الرسمي الإسلام من سنوات طويلة طويلة كانت كافية لأن يتنبه الساهي وليستيقظ الغافل، لكن لا أحد يتابع ويطلع جيل يدرس مثل هذا ويدافع عنه. المد الثقافي والغزو، يقولون إن هؤلاء اليهود يفعلون ويفعلون ويفعلون، فهل نتكلم بأن الله يرى أو لا يرى، يسمع أو لا يسمع؟ يا أخي داروا هذه الصغائر وداروا هذه الأشياء البسيطة أمامنا العدو الكبير الذي هو أكبر من تعطيل صفات الله وهو إسرائيل. فهل يمكن أيها الإخوة الكرام أن نجتمع يوما ما على شيء ما إذا لم نجتمع على الله؟ الذي يقول إن الله لا يرى ولا يسمع ولا يبصر يعبد صنما، يعبد صنما، والذي يقول إن الله يرى كبصري، له بصر كبصري، له سمع كسمعي، يعبد جسما. أهل السنة والجماعة مذهبهم الوسط، تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من غير تعطيل ولا تكييف ولا تجسيم ولا تمثيل. هذا ما يجب أن نعتقده في الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرد هذه الأمة إلى دينه ردا جميلا، وأن يهديهم صراطه المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة الكرام نميط اللثام عن كيد الشيطان لابن آدم، وقد قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. في ترتيب هاتين الآيتين سر بديع وقفت عليه بتوفيق ربي ثم بطول التأمل في الآيتين، ولكن لا يظهر المعنى إلا بمقدمة، وهذه المقدمة قد تطول لكنها ضرورية. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم، ثم قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. إن تأثير الآباء في الأبناء عظيم الجذور وله شأن عظيم، لذلك درج أهل الجاهلية أن يحلفوا بآبائهم. ومن المعلوم أن الحلف إنما هو لتعظيم المحلوف به. في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أقول وأبي وأبي، أي يحلف بأبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. لا ذاكرا بالقصة، لا ذاكرا، لا أحلف ولا أذكر القصة، لا أقول إنني في يوم من الأيام قلت وأبي. ويحلف بأبيه على سبيل الحكاية وليس على سبيل الحلف. فإعمالا لهذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيما لجنابه، يقول: ما حلفت به آثرا ولا ذاكرا. ولأن الوالد هو أغلى ما يمتلكه الولد في هذه الدنيا مع الأم، درج الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يفدوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، ولو كان هناك أغلى منهما لفديتك به. وفي صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يصلي صلاة العصر مع علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فلما خرج من المسجد أبصر أبو بكر الحسن بن علي، فجعل أبو بكر يعدو خلفه والحسن يروغ، حتى أمسكه أبو بكر فرفعه على عاتقه وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. والباء هنا ليست باء القسم، إنما هي باء التفدية، أي أفديه بأبي ليس شبيها بعلي، إنما هذا النبي صلى الله عليه وسلم كله. فكانت العرب قديما إنما يحلفون بالآباء لرسوخ هذه العلاقة ما بين الأبناء والآباء في نفوس الأبناء. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى أن الرسل عورضوا أول ما عورضوا بسنة الآباء، فجعلها الناس عقبة كأداء في طريق الأنبياء. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، وهذا كله يفيد العموم، أي ما جاء نبي قط أرسله الله إلى قرية ما إلا عرضوه بسنة الآباء: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولو رجعت إلى القرآن الكريم تجد تفصيل هذا الكلام. فمثلا نوح أول نبي أرسل كما في الحديث الصحيح عورض بسنة الأنبياء بسنة الآباء: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله أنزل أنبياء، لأرسل أنبياء، لأرسل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فجعلوا جهل آبائهم قائم مقام الحج، كون أبيك لا يعلم، ما الذي يضر. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. طبع لا قدروه حق قدره، يخلق عباده ويخلق لهم السماوات والأرض ولا يرسل إليهم أنبياء يعرفونهم طريق سعادتهم، هذا يليق بالرحمن الرحيم؟ يطعمهم يطعم أبدانهم، ينمي أبدانهم ويملأ بطونهم، ولا يرسل إليهم رسولا يعرفهم به. إن الذين زعموا ذلك ما قدروا الله حق قدره، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، يجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. من الذي فعل ذلك؟ من الذي أنزل هذه الكتب؟ وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وآباؤكم، من الذي علمكم أنتم وآباؤكم؟ قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فهؤلاء جعلوا جهل آبائهم قائم مقام الحجة في معارضة الأنبياء. وإبراهيم عليه السلام الحنيف، وهو من أكثر الذين عورضوا بسنة الآباء، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم، إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: كذلك وجدنا آباءنا يفعلون. وكان بينه وبين أبيه مجادلة عنيف، أدى فيها إبراهيم عليه السلام حق البنوة وحق العبودية. أدى حق البنوة فدعا أباه بأوصف عبارة إلى الله، وأدى حق ربه عز وجل إذ تولى بركنه وترك الأصنام وعابديها. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذا الذي قال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة فيقول إبراهيم: ألم أنهك، يعني أن تشرك بالله شيئا، فعصيتني؟ فيقول أبوه: اليوم لا أعصيك. فيتوجه إبراهيم عليه السلام فيقول: يا رب، وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من أن يدخل الأبعد النار؟ الأبعد اللي هو أبوه، أي خزي على الرجل أن يدخل أبوه النار؟ فقال الله عز وجل: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. انظر تحت قدميه، ينظر فإذا أبوه تحول إلى بذج صورة ضبع منتن الرائحة يدور في رجيعه، فيساق به إلى النار. إن الله عز وجل لا يجامل أحدا في التوحيد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وكذلك عورض موسى عليه السلام وأخوه هارون بسنة الآباء. لما جاء إلى فرعون وملئه قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وكذلك لما جاء هود عارضوه بسنة الأنبياء أيضا، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وكذلك لما جاء صالح إلى ثمود ودعاهم إلى الله عز وجل قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. ولما جاء شعيب إلى مدين عرضوه أيضا بسنة الآباء وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فبماذا أجابوا؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد جنن نتبع ونعبد الله ونتصرف في أموالنا على حسب رأيك إنك لأنت الحليم الرشيد. ثم كان نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر الذين عورضوا من الأنبياء بسنة الآباء إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وفي الصحيحين من حديث المسيب ابن حزم رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل رغبة عن سنة عبد المطلب أترغب عن دين آبائك؟ فكان آخر الذي قاله بل على ملة عبد المطلب. فسنة الآباء عقبة كأداء وللآباء في نفوس الأبناء عمر. قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فلو كان هناك أحد غير الوالد يذكر عند الولد لذكره الله لأنه ذكر الآية في معرض الحث على كثرة ذكر الله. ولا يضرب المثل بالأدون إنما يضرب بالأعلى. فلو كان هناك أكثر من الآباء ذكرا عند الأبناء لذكره الله عز وجل. هذه هي المقدمة وإن طالت قليلا. ثم نرجع لاكتشاف السر البديع في ترتيب الآيتين يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهم. الأبناء عندهم عصبية للآباء كفروا بالله بسبب العصبية للآباء. ولو سب والد أحدنا لاحمر أنفه ولربما فدى سمعة أبيه بحياته ولا يرى بأسا عليه من ذلك إذ كان يرد اعتبار أبيه. إن رجلا كامرئ القيس لما خرج هو وصاحبه ليسترد ملك الوالد ملك الضائع رأى أنه لو قتل ما كان ذلك يشينه. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقان بقيصر. فقلت له: لا تبك عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. كان يبحث عن ملك أبيه، وكان أبوه ملكا، فرأى أن يفدي استرداد الملك بحياته، ملك أبيه. إذن في المقدمة الطويلة دي نستفيد منها شدة عصبية الأبناء للآباء، هي دي الخلاصة. طيب، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا. حتى في الفواحش دفعتهم العصبي أن يفعلوا الفاحشة ويجعلوا فعل آبائهم حج، ثم يفترون على الله بعد ذلك فينسبونها إليه. طيب يا جماعة، طالما عندكم غيرة ونخوة وعصبية، قد أخرج الشيطان أبويكم من الجنة وكشف سوآتهما، أين عصبيتكم لهم؟ أين عصبيتكم لأبويكم؟ لماذا صار أكثر الناس قوادين للشيطان الرجيم؟ لماذا تبع أكثر أهل الأرض الشياطين؟ أين عصبيتهم؟ لماذا لم يمقتوا الشياطين وقد أخرجوا أبويهم من الجنة وكشفوا عن سوآتهم؟ لماذا تكيلون بكيلين؟ أتنتفوا من بنوتهم؟ تقول: ليس بأبي، هو أبوه. أين العصبية له التي صدت عن سبيل الأنبياء، صدت عن سبيل الله عز وجل؟ لماذا توالون الشيطان وهو أبوكم؟ ولذلك جاء لفظ الأب في الآية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم. استثارة للنقوة، استثارة للعصبي، إن هو يعادي الشيطان الذي أخرج أباه، ولم يفعل هذا فقط بل كشف عن سوءته. فكان ينبغي له إذا كان فعلا يوالي هذا الوالد، وإذا كان فعلا يتعصب للوالد، كان ينبغي عليه ألا يوالي عدوه الذي أخرجه من الجنة وجعلنا سبايا له، جعلنا سبايا له. لكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ هل يا ترى نعود إلى وطننا الذي خرجنا منه يوما ما؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه، يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة: يا آدم، يقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. يقول: يا آدم، أخرج بعث النار. يقول: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. هؤلاء يدخلون النار، كل 1999 في النار وحجا. فقال الصحابة: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ كل 999 في مقابل واحد فقط في الجنة. قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: والذي نفسي بيده لأنتم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. أبشروا، إن من يأجوج ومأجوج 1000 في النار يعني، ومنكم 1 في الجنة. فهذه الأمة بالنسبة للأمم 1000 بالنسبة لواحد. فهذه طريقة قرآنية لاستثارة العصبية، عصبية الناس. لماذا صاروا قوادين للشيطان؟ لماذا صاروا دعاة له وقد أخرج أباهم؟ إن كان عندهم عصبي وعندهم إحساس وعارضوا الأنبياء بسنة الآباء، فلما لو يعارضون الشيطان بسنة أبيهم أيضا؟ وهذا يدلك على مبلغ الغبن الذي وقع فيه أكثر الناس. فالكفر هو الجنس الأول الذي يسعى الشيطان إليه، العاصم منه أن تحب ربك وأن تواليه وأن تجعل محور حياتك يدور عليه. تحب الذي يحب وتكره الذي يكره، ولا تفعل الأمر إلا إذا أمر، وإذا نهيت فلا تجسر على الفعل. هذا هو العاصم. واعتبر بقصة الخليل عليه السلام الحنيف، قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. الإله مشتق من وله، والوله شدة التعلق، الوله شدة التعلق. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم بدأت رحلة إبراهيم الذي لم يعرف في الكون إلا الله. جعل إبراهيم عليه السلام يبحث عن مثال في الكون لإلهه الذي يعبده. وقد اتفق أهل الأرض جميعا على نسبة الجمال إلى الله، فكلما رأوا شيئا جميلا علت أصواتهم الله، فصار ذكر الله علما على كل جميل بكل اللغات. فإبراهيم عليه السلام الذي لا يعرف إلا الله يجده في ضميره، يجده في نفسه، فيريد أن يبحث له في الكون عن مثال. فمن عانى هذه القضية ظل مسهد الطرف لا ينام، في كل ليلة يرعى النجم لا يفتحل طرفه بنوم. فلما جن عليه الليل، جن يعني صار في كبد الليل وفي أظلمه، في وقت تنام العيون وتهجع الأبدان، هو مسهد الطرف لا ينام يبحث عن مثال لإلهه الذي يحبه، فيجده في صدره وفي قلبه. فلما جن عليه الليل، وهذا في إشعار كأن ليس في الكون غيره، هو الذي لفه الليل بظلامه وسدوله، رأى كوكبا في هذا الظلام الدامس يرى شيئا يلمع. إذن ما هو أجمل شيء في الكون في هذا الظلام؟ هذا النجم. يبقى هو ربي، لأنه لا أجمل منه ولا أفضل منه يصل إليه طرفي إلا هذا النجم المضيء الذي بيني وبينه ألوف الأميال أو ملايين الأميال. فهذا الجميل في الكون ربي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لماذا؟ لأن إلهه الذي يحبه لم يغب عنه طرفة عين. فإذا غاب هذا عني فأنا أكون في غربة عظيمة، الأنس بالله رأس مال الأولياء، ولذلك يطاردونهم ويعذبونهم ويشردونهم ولا يشعرون بوحشة قط. ليه؟ ما غاب الله عنهم قط، إنما الأنس يتم به. ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء خبرا عظيما اقشعر له جلدي لما قرأ لبعض العلماء أيام الإمام الدارقطني رحمه الله. كان يعادي أمراء الوقت فقبضوا عليه وجاءوا به وقالوا: بلغنا أنك تقول لو كان عند الرجل 10 أسهم لرمى فينا 9 وفي الروم 1. الكلام ده صحيح؟ قال: كذب، بل أقول لو كان معهم 10 لرموكم جميعا بها، لكدت علي. قال: فأخذوه فتلقوه وهو حي، فما أن حتى وصل السلق إلى وجهه، فقال: كان ذلك في الكتاب مسطورا. وكان الدارقطني رحمه الله إذا ذكر هذا الرجل بكى، رجل يسلخ وهو حي. ما الذي صبره؟ من الذي صبره؟ الأنس الذي يجده. من أنس بالله لم يشعر بفقد المخلوقين، لكننا نشعر بوحشة السجن والحبس لأن الله ليس معنا، لا نستشعره في ضمائرنا، يغيب عنا. وقد أبى إبراهيم عليه السلام أن يتخذ إلها غائبا، لما أفل قال: لا أحب الآفلين، ما غاب عني ولا عن وجداني أبدا، فأبى أن يكون إلها. ولذلك بهذه النكتة تستشعر لماذا يطول الليل على المرضى. ليه الليل بيطول على المرضى مع أن الليل قد يكون قصيرا مثلا كليل الصيف، واليوم طويل، والألم يسري في بدن الرجل نهارا وليلا، لكن يعظم الوقت وقع المرء عليه بالليل. لماذا؟ لأنه لا يجد رفيقا أنيسا. إنما الذي يقصر عليه مدة الألم ويقص ويهون عليه الألم دخول الناس وخروجهم، ده يدخل فيسليه وده يعزيه وده يأمره بالصبر وهذا يضاحكه وهذا يمازحه، فيشعر أنه محل أفئدة الناس فيصبر. أما إذا انصرف الناس عنه ووجد نفسه وحيدا فهنا يحس بالوحش ويحس بوقع الألم. فكذلك الذي لا يكون الله عز وجل معه دائما هو في وحشة من جلده، فضلا عن أن يكون في وحشة من أبناء جنسه. لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، وابتهج إن هو أوضح من النجم وأكبر وأشد لمعانا وألمع بياضا، قال: هذا ربي. إذن كلما وجد أجمل فهو ربه. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. أما رأى الشمس بازغة طول الليل سهران يبحث عن مثال لإلهه الذي يعبده، فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر، هو ده، هذا أكبر. ليس لأنه أشد لمعانا وأعظم توهجا، بل لأنه أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إنني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فظهرت له العلامة، ليس هناك شيء في الكون يصلح أن يكون إلها يعبده. إذن وظف إبراهيم عليه السلام كل حواسه، وظف سمعه وبصره كل حواسه حواسه وظفها للبحث عن إله الذي يعبده. إذن كلما ازددت تعلقا بربك، كلما فرق الشيطان منك ويأس من المحاولة. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الجنس الثاني الذي يسعى الشيطان إلى إيقاع العباد به بعد ما نجا من الكفر، البدعة. أيها الإخوة الكرام، البدعة تغيير لدين الله عز وجل، البدعة طمس لآثار الوحي. هذا باختصار شر البدعة، أنها تغيير لدين الله عز وجل. إذن ما هو العاصم من البدعة؟ العلم. قلنا في الجمعة الماضية إن العرب دخلوا معارك طاحنة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقروا بالله حاكما وإلها ومشرعا، رضوا به ربا وخالقا ومدبرا ورازقا ومحيا ومميتا، وأبوه مشرعا. إذن توحيد الألوهية من أخص خصائصه الحاكمية، إن الحكم إلا لله، وحكم الله عز وجل يدور بين شيئين، إما أمر وإما نهي، والأمر على ثلاثة أقسام والنهي على قسمين. الأمر إما واجب وإما مستحب وإما مباح، والنهي إما محرم ومكروه. إذن توحيد الحاكمية الذي هو أخص خصائص توحيد الإلهية إنما هو أمر ونهي، والأمر والنهي لا يعلمان إلا بالعلم، والعلم لا يعرف إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام الذي نقل إلينا كلام ربنا في القرآن وفي الأحاديث الإلهية، ونقل إلينا كلامه الذي هو وحي أيضا كما قال الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى كبيان لهذا القرآن. صحابة لماذا قلت فيهم البدعة؟ لماذا لم يبتدع الصحابة رضي الله عنهم بشيء واحد؟ لو نحن حققناه الآن لضربنا البدعة بسهم قاتل. هذا الشيء الواحد هو أن تعلم أنك عبد لله، والعبد له سيد، السيد يأمر، ألا ترفع قدمك من على الأرض إلا إذا قيل لك تقدم، ولا يتحرك لسانك بقول إلا إذا قيل لك قل. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا حتى يأمركم ولا تفعلوا حتى يأمركم. فالذي يفعل الفعل من تلقاء نفسه تقدم بين يدي الله ورسوله ونصب نفسه مشرعا. الصحابة ما كانوا يفعلون شيئا من ذلك. بعض الصحابة كان يمشي في جبل، رأى غا غارا في جبل فأعجبه الغار، فقال في نفسه: لو تخليت عن الناس وتحنثت لربي فيه. إذن قصده حسن أم لا؟ قصده حسن، يريد أن يدع الناس من شره ويجتنب الناس ويعبد الله حتى يصفو له قلب. إذن قصده حسن، لكن قال: فوالله لا أفعل حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فقال: يا رسول الله، رأيت غارا في جبل فأعجبني، فقلت: لو اعتزلت الناس وتحنثت لربي فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أبعث بالرهباني، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وأخذ الرجل الجواب واستراح، فلم يفعل حتى يستأذن. كذلك كان تلقيهم لنصوص الوحي عاليا وفي غاية الروعة. مثلا أبو الدحداح رضي الله عن أبي الدحداح، فيما يرويه البزار ولأبي الدحداح قصتان. قصة في الصحيح لما اشترى النخلة، وقصة في مسند البزار وهي التي أذكرها. لما قال: كان يجلس أبو الدحداح مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فقال أبو الدحداح: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض. قال: نعم. قال: ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي هذا. بتقول الرواية إن هذا الحائط كان فيه 600 نخلة، 600 نخلة، والأسودان التمر والماء هو ذا كان أكل العرب. بيت لا تمر فيه جياع أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث معناه، لأن بعض الناس قد يستشكل معنى الحديث، يقول: طيب، ما احنا لسنا أهل تمر والحمد لله شبعانين ولنا كروس، يبقى ايه معنى هذا الحديث جياع أهله؟ يقول: قد يدخل الرجل بيته شديد الجوع فيجد امرأته لا تزال تعد الطعام، فأمامه مدة حتى ينضج الطعام. ما الذي يقيم صلبه؟ بسرعة كده في خلال دقائق معدودة يشعر بالشبع، التمر أو أي مادة سكرية، ولكن التمر أعلاها وأفضلها. فقوله عليه الصلاة والسلام جياع أهله، ليس المقصود الجوع الدائم، ولكن الجوع المؤقت الذي يزول بالتمر، لأن الرجل سيعاني من شظف الجوع ولو للحظات إذا لم يكن في بيته تمر. التمر البضاعة الرائجة عند العرب، يعني رجل مليونير وجاء كل رأس مال يقول: الله يطلب منا القرض. قال: نعم. قال: ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي هذا. قال: لك الجنة. قال: فإني أشهدك أنني أقرضته حائطي هذا. وقام أبو الدحداح رضي الله عنه من المجلس وذهب إلى الحائط الذي كان يمتلكه، فلم يدخل منه لأنه صار ملكا لله ولم يعد ملكا له، فوقف على باب الحائط وقال: يا أم الدحداح، اخرجي بأهلك، اخرجي بأولادك، فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فيأتي صوت المرأة المؤمنة ينبعث من داخل الحائط: ربح البيع يا أبا الدحداح. فلم تقل له: ضيعت الأولاد وضيعت مستقبل الأولاد وأولادك سيتكففون الناس كنت تسيب لهم 500 نخلة ولا حتى 250 هذا تطلعوا أغنياء. إنما قالت له بلهجة المؤمن الصادق: ربح البيع يا أبا الدحداح، فمثل هذا في تلقيه يمكن أن يفتري على الله عز وجل ويبتدع حكما لم ينزله الله؟ إن الجهل هو سبب كل المصائب الموجودة في الدنيا، الجهل. وإن تعجب فعجب قوله واحد خرج علينا الأسبوع الماضي بفتوى من أعجب ما يكون، يقول: إن التنمص جائز للرجال حرام على النساء. تصور، التنمص جائز للرجال، يجوز للرجل إن هو يرقق حاجبه حتى يكون كالهلال. إيه الحجة؟ هي كحجة إبليس، قال: أنا خير منه، ليه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. يا غبي، النار، الطين خير من النار، الطين خير من النار. النار بتحرق والطين فيه رخاوة وفيه برودة، يقيس الشيء على الضد، هو ده سبب الغباوة، أن يقيس الشيء على الضد. ما هي حجتك أن يتنمص الرجال في آخر الزمان؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصات والمتنمصات، وما قالش النامصين. انظر، واحمد الله الذي عافاك. لعن الله النامصات وما قالش النامصين. إننا نجأر إلى الله من أمثال هؤلاء المجددينات النامصات، مجددينات النامصات. سئل أحد الأذكياء، وهو الأديب كامل كيلاني رحمه الله، فقال يوما ما: إننا نعوذ بالله ونجأر إلى الله من المجددينات. فقالوا له: وما المجددينات؟ لا هو جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم. قال: هذا جمع مخنث سالم، سالم من الرجولة وسالم من العلم. لعن الله النامصات، إذا ما قالش النامصين يبقى يجوز للرجال هم يرققوا الحوادث. الإجابة عن هذه لا أقول شبهة، فهي أدنى من أن تسمى شبهة، هذا جهل فاضح لا يرتقي إلى العلم بسبب ولا إلى الشبهة بسبب. أيها الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لجمالها. إذن من الذي يبحث عن الجمال؟ إنما هم الرجال. من التي تحرص على أن تظهر في أبهى حلة وأجمل منظر؟ إنها المرأة، فهذا أحد رأس مالها أن تكون جميلة، فإن شطرا من العباد ينكحون النساء للجمال. وفي سنن النسائي قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها خلفت عنده، أي ثقلت وكره النظر إليها. لازم تتزين. وقال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالحلية إنما تكون للبنات، حلية إنما تكون للبنات، وإنما قيل حلية لأنه يتحلى بها. فالخطاب في هذا خرج مخرج الغالب، لأن التي تتزين وتتحسن هي المرأة وليس الرجل، الرجل يبحث عن الجمال في المرأة، والمرأة تبحث عن الرجولة في الرجل. قل من النساء من تبحث عن شكل الرجل، قل من النساء. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هو ده صفة الرجل التي تبحث المرأة عنها، هي هذه الصفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعقل أن يكون هذا الأمر لا يكون إلا في النساء، فيقول لعن الله المتنمصين. هذا خطاب ليس له واقع، لأنه لا يتنمص أحد. وهذا معنى قول العلماء الخطاب خرج مخرج الغالب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كان العرب، وكان واقع العرب آنذاك، كانوا يضعفون الربا، يأخذوا أضعاف مضاعفة. فهل لو أكل الرجل الربا ضعفا بسيطا واحدا جاز له ذلك؟ ربنا عز وجل يقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهل يجوز الواحد أن يقول سأكله ضعفا واحدا؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة باتت، يعني إيه؟ بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإذا أراد الرجل امرأته نهارا فهجرت فراشها نهارا، ألعنها الملائكة ولا لا؟ ألعنها الملائكة حتى تمسي. وإنما نص على الليل لأن هذا في هذا الليل يكون داعية الفعل ولا يكون عادة نهارا، فنص على ما خرج الغالب عليه. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يرى أن النساء هن اللواتي يطلبن الحسنى وهن اللواتي يتفلدن، فيقول لعن الله النامصات أنهن اللواتي يفعلن، ولا يليق أبدا أن يقال ولعن النامصين وليس هناك رجل واحد يتنم. هذه المسألة ببساطة شديدة لا تحتاج إلى كبير علم، إنما الذي أقوله الآن من فضلات العلم، من فضلات العلم. ومع ذلك في فتوى من ألوف الفتاوى يجوز للرجال أن يتنمصوا. العلم هو العاصم من مثل هذا وغيره. الصحابة كان عندهم تلقي عظيم واهتمام بما أنزل الله ورسوله. فهناك مثالان. مثال الأول ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ظللت سنة أريد أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم، حتى حج وحججت وعدل وعدلت فقضى حاجته فجاء، فصببت عليه وضوءه فقلت: يا أمير المؤمنين، إنني منذ سنة أريد أن أسألك عن مسألة فتمنعني هيبتك. فقال: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلني. فقلت: من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوق، قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة، ينزل عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنزل يوما، فإذا نزل جاءني في العشية بخبر ذلك اليوم من وحي أو حديث أو أقضية ونحو ذلك. فإذا كان يومي نزلت ففعلت مثل ذلك. فهذا عمر رضي الله عنه لا يريد أن يفوته شيء من العلم، عمل مناوبة بينه وبين جار الله، ينزل التجارة بتاعته أو الزراعة في يوم فصاحبه عند النبي عليه الصلاة والسلام يتلقف العلم تلقفا، انزل آية يحفظها، يقضي بقضية يحفظها، يقول حديثا يحفظه، بالليل يذهب لعمر الخطاب يقول والله نزلت آية كذا ونزل قيلت حديث كذا وقضية كذا. فإذا كان في اليوم التالي فعل عمر نفس الفعل. والمثال الثاني الصحيح أيضا، قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لما نزل قول الله عز وجل وليذنين عليهن من جلابيبهن شققن مروطهن فاعتجرن بها وكن كالغربان. على طول المرأة قالت أما أوصل البيت وروح أشتري قماش وفصله والبسه، نزل حكم الله في المجلس تشق مرطها وتنفذ الأمر فورا. وكان الصحابة كذلك إذا سمعوا شيئا من الوحي انقلبوا إلى بيوتهم يتلون آيات الله، كانوا يترجمون هذا القرآن واقعا حيا لا يتلكؤون. لكن تلقي الصحابة للعلم كانوا يتلقون العلم بهذه الطريقة، لذلك ما ظهرت فيهم بدعة، إنما أول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة القدرية، وظهرت في آخر حياة الصحابة، ظهرت في حياة ابن عمر وأبي سعيد الخدري كما شرحناه في حديث مسلم وحديث الإيمان والإسلام والإحسان. وللحديث الصلة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.